فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد ويزدان ويشرق بكم في برنامجكم المرئي نور على الدرب. حي الله الواحد الأحد، ضيف يوم الأحد صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية، فمرحبا بكم يا صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام،
حياكم الله، والشكر لكل من يشاركنا هذا اللقاء، وكما يسرنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج التي تعلن لكم تباعا، كما يسرنا ويسعدنا أن نلتقي أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم عبر الرسائل النصية، وذلك بكتابة نور على الدرب ثم السؤال ثم إرسالها إلى الرقم 8392050 8392050 ليتم الجواب عليها أثناء هذا اللقاء أو اللقاء الذي يليه إن شاء الله تعالى. صاحب الفضيلة، أقيم في مصر قبل أيام، أظنه لا يزال قائما، معرض كتاب، وربما يقام أو سيقام بعد أقل من شهرين أظن في بلادنا كذلك معرض كتاب، ومعارض الكتاب بشكل عام تظاهرة صحية وثقافية، ونحن أمة اقرأ، لكن يلاحظ أنه تغزو هذه المعارض في الآونة الأخيرة الروايات الأدبية، وهذه الروايات تهدف إلى أمور، أيضا لوحظ التمرد من كتاب هذه الروايات على كثير من الأسس والثوابت، فتمردوا على المقدسات وتمردوا حتى على الذات الإلهية، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذا نوقشوا قالوا بأن ناقل الكفر ليس بكافر، يقولون هذا الكلام على لسان صاحب الرواية عباس أو بأي اسم سموه إياه، وبعضهم يعني يستدل، وما أجهل مثل هذا الاستدلال، يقول الله عز وجل نقل أقوال الكفرة، قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهو ينقل على ألسنتهم وأنا أنقل على لساني هذا. فأولا حكم شراء مثل هذه الروايات، وقبل ذلك حكم عملهم، وهل الأدب فعلا صنع يغتفر فيها ما يغتفر من هذا الاستدلال بأن ناقل الكفر ليس بكافر على إطلاقها؟ تفضل أخذت الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة ما يتعلق بمسألة ناقل الكفر ليس بكافر، هذه من القواعد التي يتكلم عليها العلماء ويكثرون من كلامها، خاصة في بعض مسائل الاعتقاد، وذلك أن هذه المسألة تأتي في نقل بعض الألفاظ الكفرية على لسان بعض الناس، سواء في مقام البيان أو مقام التحذير أو على سبيل الحكاية أو كذلك أيضا على سبيل الشهادة، وهي من القواعد المعتبرة التي اتفق العلماء على أصلها، ولكن إذا تأملنا وجدنا أن كثيرا من القواعد التي يطلقها العلماء يأخذها كثير من العامة وكثير من الناس من الكتاب، ويوسع دائرتها بحسب ما يشتهون، فيطلقون تلك الألفاظ ونحو ذلك وتلك القواعد، ويجعلونها على أنها قاعدة يندرج تحتها كل ما يريدون من الألفاظ والأقوال والأعمال، ويجعلون ذلك ضرب من ضروب التأويل وضرب من ضروب الأعذار التي يسوغون فيها كثيرا من أقوالهم وأفعالهم، وما يتعلق في مسائل الأدب في ما يتعلق بهذه القاعدة ظاهر بين، وذلك أن كثيرا من يكتب في أبواب الرواية والقصص والحكاية يختلقون كثيرا من الوقائع ونحو ذلك، فهل يسوغ لهم ذلك استدلالا بهذه القاعدة أم لا؟ أولا، فيما أرى أن تلك الروايات أو القصص لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون تلك الواقعة أو تلك القصة قد وقعت على سبيل الحقيقة، وذلك أنها مثلا وجد في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة، هذه الحكاية وجدت فهو يسوقها في مساق واقع، وهذا من جهة الأصل يقال أنه ناقل على الحقيقة، وهذا النقل هل يسوق له أم لا إذا كان يتضمن شيئا من الألفاظ الفاحشة ونحو هذا؟ يقال بالنسبة لهذه الحكايات التي ينقلها الإنسان، إذا كانت الحكاية واقعة ولا تتضمن شيئا من أقوال الذم أو القدح أو الكفر ونحو ذلك، فلا حرج على الإنسان أن يحكيها وأن يصورها بشيء من الألفاظ الأدبية ونحو ذلك، أو ربما يبالغ بشيء من الوصف، كحال أشعاري أو شعاري أو شعار الجاهلية الذين كانوا ربما يزيدون في بعض الألفاظ ونحو ذلك، ولهذا كانوا يكثرون من قول أن من ألفاظ الشعر بالمديح ونحو ذلك ما لم يكن على الحقيقة، ولهذا يقال أن ألذ الشعر أكذبه. وأما إذا كان يتضمن لشيء من الألفاظ الكفرية ونحو ذلك فهل يصوغ هذا أم لا؟ يقال أن هذا لا يخلو من أربعة أحوال، وقد أشار إليها القاضي عياض عليه رحمة الله في كتابه الشفاء، وأشار إلى هذا المعنى أن ناقل الكفر لا يخرج من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ناقل الكفر على سبيل البيان والتوضيح والتحذير منه، وهذا ما سلكه الله جل وعلا في كتابه العظيم من بيان ما كان عليه الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم الذين كفروا بالله وعاندوا، وذكر الله جل وعلا جملة من قصص بعض أنبيائه كقصة يوسف مع امرأة العزيز ونحو ذلك، حكاها على بيان مكيدة تلك المرأة بألفاظ متنوعة. من يستدل بأمثال هذه الوقائع على بعض الفروع من حكايات بعض الأقوال التي تتضمن تحسينا لتلك الصور، هذا فيه ما فيه، وذلك أن الله جل وعلا إنما حكى هذه الحكايات مع بيان ما هي فيه من ذم وقبح. ولهذا الله جل وعلا لما حكى قول اليهود يد الله مغلولة ماذا قال بعد ذلك؟ قال غلت أيديهم، يعني الله جل وعلا بيّن أن يد الله سبحانه وتعالى معصومة من هذا الشيء، وأن يد الله جل وعلا لا تكون على هذا النحو، وأن أيديهم هي الأيدي المغلولة ويد الله جل وعلا تتنزع عن هذا النحو. لا يوجد قصة من القصص التي حكاها الله جل وعلا أو من النقل في كلام الله سبحانه وتعالى من ألفاظ الكفر وغير ذلك في كتابه العظيم أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو يذكر في سبيل الذم، إما بالنص وإما بمقام الحال، وهذا معلوم. أما الاستدلال بأمثال هذه الوقائع ونحو ذلك أن الإنسان يصوغ له أنه يؤلف رواية في التنقص من ذات الإلهية أو من النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك بحجة أن هذا قد ورد في كلام الله، هذا لا شك أنه قبيح جدا، وحاله كحال الإنسان الذي يأتي إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في جواز أو وجوب الذبح، أن الإنسان يحب شفرته ويقطع الحلق والبلعوم والوديجين ثم يأتي إلى غير بهائم الأنعام فيذبح خنزيرا ويقول أنني قد طبقت الشريعة. إذا ما هو المذبوح؟ المذبوح شيء يخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قد دل الدليل على ذمه. فليس الإنسان أن يأخذ بأمثال هذه القواعد العامة التي رخص فيها الشارع فيدرج تحتها ما يريد. الصورة الثانية أن ينقل الإنسان ذلك الكفر بصيغة الجهل الذي يكون الإنسان ليس بعالم، والعلماء يشدون في هذا الأمر قدر الوسع. هذا الإمام مالك لما جاءه رجل وقال له ما رأيك يا إمام في من يقول أن القرآن مخلوق؟ فقال الإمام مالك عليه رحمة الله خذوه فاقتلوه، على سبيل التغليظ والتشديد، وإلا الإمام مالك عليه رحمة الله لم يطلب تنفيذ هذا الأمر منه على سبيل الجزم. وقال هذا الرجل إنما أنا نقلتها، قال إنما سمعناها منك. وكذلك أيضا فإن السلف الصالح كانوا يشيرون إلى كما جاء عن غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس في ذكر الغواية في أتباع الشعراء، قال هم الذين ينقلون الشعر على عواهنه لا يميزون الخير من الشر. والصورة الثالثة الذين ينقلون الكفر ويريدون به الإقرار على سبيل المدح والتحسين له، وإن كانوا يتذرعون أو يستدلون بشيء مما في كلام الله جل وعلا لا شك أن هؤلاء مذمومون. ولهذا لما وقعت واقعة الإفك، وهي قصة بين أصحاب رسول الله بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في حادثة الإفك على طوائف، منهم من دافع عن أرض أم المؤمنين عائشة كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى، ومنهم من سكت، ومنهم من نقل فأخذ في المجالس يقولون أن فلانا يقول كذا وأن فلانا يتهم عائشة ونحو ذلك، لكنه من جهته لم يقل شيء وهو كحاكي القول. ومع ذلك قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ الذي قالوه، مع أنهم لم يقولوا من تلقاء أنفسهم ولكن يحكون ما يدور في المجالس، فذمهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وأنه يجب الإنسان أن يعيد هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ما يحدث في مسائل الرواية هو توسع لا شك أنه مشين من حكاية روايات جنسية تنقص من الذات الإلهية ونحو ذلك، ثم يقولون أن هذا إنما هو حكاية وناقل الكفر ليس بكافر. إذا أردنا أن نعرف أن يكون هذا الأمر مذموما فعلى الإنسان أن يجعل هذه الصورة هي كصورة رجل معلوم في الناس. هل يسوغ للإنسان أن يفعل هذا الأمر؟ هل يسوغ أن تجعل رئيسا في مقام تشبيهك لله جل وعلا أو تشبيهك لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتقم الرئيس لنفسه من ذلك السياق؟ إذا كان كذلك بحجة أن هذه حكاية، فإذا كانت حكاية لا حرج فيها، فعليك أن تنسب نفسك أنت بذاتك باسمك الصريح وتحكي هذا الأمر. إذا كان بطولة وانتصارا للحق ونحو ذلك، تفاخر أن تكون في هذا المقام الذي فضلك الله جل وعلا به. لما لم يكن كذلك وجب عليك أن تبتعد عن هذا الأمر وأن تكون حذرا منه. أما ما يتعلق بالقسم الثاني وهي الروايات المختلقة من جهة الأصل التي لم تقع،
فيقال أنا أذنت من يكون بعد أهل الاتصال.
طيب تفضل.
اتصال من أمي بدر.
نعم
تفضل يا أم بدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ معلش أخذت تفسيري في موضوع.
تفضلي.
يا شيخ أنا ربي ولا يبدل عن كلمة أنا ربي ما شاء الله يعني ما أعطي رجلي ما شاء الله تبارك الله يعني وظيفة حلوة وراتبة واحد. طيب. والله مصلي على محمد.
نعم.
المهم مقاضي بيتنا ما يقصر عليها يعني أكلنا وشربنا ببيت أهلي ما يقصر علينا فيه.
طيب المهم بس قصري خفضي صوت التلفاز قليلا واصلي تفضلي.
ما عندي تلفزيون أنا. طيب تلفزيون عندكم.
طيب ما تفضلي. زوجك غني ولا يقصر عليك بعدين؟
يعني في بيته في الأكل والشرب وكذا ويعني فرش البيت ما في أي مقاصر الحمد لله.
طيب.
المهم أنا لي ما أخذت 12 سنة يعني راتبة الأساسي هو ما يقول لي كم بس أنا يعني أحيانا لما أنظف الغرفة أنظف الدروج وشي زي كذا تطيح في يدي أوراق يعني اللهم صلي على محمد يعني لاحظت أني اكتشفت يعني فجأة أن راتبة 17,000 ولله الحمد فضل من رب العالمين.
طيب.
فهو يعني قاعد يصرف علينا ويعطينا أشياء في البيت، فأنا أروح عند أهلي ربوع وخميس وجمعة أروح عند أهلي طبعا أنا وعيالي، عيالي خمسة وأنا وشغالتي نروح عند أهلي يوم من الربوع والخميس والجمعة يعطينا 200 ريال أو 150.
طيب
هذه مصروف يدنا. طيب
نعم.
أنا أروح عند أهلي، أهلي من ذوي الحاجة يعني أهلي مساكين على قد حالهم يعني حتى بيتهم ما فيه يمكن احيانا فيه سكر وشاي واحيانا ما فيه.
طيب ام بدر اختصري بس اختصري واضح. طيب. اختصري شوي. ايوه
عيالي متعودين ببيتهم انهم ياكلون جبن وياكلون اشياء.
طيب.
هذه لما نروح هناك ما في.
طيب.
المهم انا احيانا يا شيخ يعني مثلا اشتري شيء او اقول له ابغى شيء او شيء زي كذا ما يعطيني حقه، ولما نتكلم في الراتب وكذا لازم نتضارب ولازم تصير مشاكل ولازم تصير كذا، فصرت انا خلاص يعني ما حد اتدخل ولا شيء، فصرت وشلون صار. طيب. احيانا مثلا
سؤالك الان ما هو السؤال؟
سؤالي
ما هو
يا سؤالي يا شيخ اني احيانا مثلا اشتري شيء قيمته يصير مثلا اشياء اشتريها قيمتها تصير 300 زين ولا لا، انا اقول له قيمتها 500 ما اقول له 300.
تكذبين على زوجك الاجل. طيب واضح
اي 200. طيب لما يعطيني ال 500 هذه ال 200 هذه احطها لي ولعيالي او اخليها معي مصروف لراح
بيتي. واضح واضح جدا. شكرا لاتصالك، سيجيبك الشيخ ان شاء الله. بعد شوي إن شاء الله الآن سيجيبك. شكرا يا أم بدر. حديثكم متصل وبعده سنجيب على أم بدر في القسم الثاني من الروايات.
بالنسبة لي القسم الثاني ما يتعلق بالروايات التي تعتبر رواية مختلقة لم تقع أصلا، فهذا لا يسوء بحال أن يذكر شيئا من الصور المحرمة بحكاية أنه ناقل للكفر ويقال أن هذا إذا لم يكن على الحقيقة وينقله فإنه لا يعتبر ولا يرخص له في أي حال من الأحوال. وليس لإنسان أن يقص قصة خيالية أو غرامية ونحو ذلك ثم يذكر صورة الفاحشة أو يذكر مثلا قصة من الكفر والزندقة ونحو ذلك ويذكر الزنادقة وكيف فعلوا وكيف فعلوا ويكون ذلك غير مبين لصورة مواضع الدم، يقال أن هذا من الفرية التي لا تجوز. أما ما يتعلق بالحكايات والروايات التي ليس فيها شيء من الأمور المحرمة، فهل الإنسان أن يصوغها صياغة جائزة من غير ذكر شيء من الألفاظ المحرمة كحكايات وقصص من ارتحال الأقوام وعودتهم وكذلك من حياة الناس في بعض في انصرامهم في ذكر زواجاتهم وأفراحهم وكذلك أتراحهم، فإن هذا يقال أنه لا حرج فيه إذا لم يكن يتضمن شيئا حراما، شريطة أن يعلم القارئ في الأغلب أن هذه الحكاية هي من نسج الخيال وأنه ضرب من ضروب الخيال وأنها قصة خيالية وليس حقيقية تحكي واقعا من الوقائع، ويقال أن هذا جائز ولا إشكال فيه.
شيخ كثير من الروايات الآن الموجودة يبدو أنها من القسم الثاني قسم المختلق، قد يكون لها أصلا قصة في سطر أو
إذا قلنا أن هذا أن هذه الرواية من القسم الثاني أي من الروايات التي لم تقع إنما هي مختلقة، فيقال حينئذ أنها لا تدخل تحت باب ناقل الكفر ليس بكافر، لأن هذا الرجل هو يقول الكفر بنفسه، فمن قال هذا الشيء فإنه لا يقبل منه. مثال ذلك أن الإنسان إذا قال بقول في شخص من الأشخاص كان يقول والله فلان زاني أو فلان فاجر ونحو ذلك، أو يقول الناس أن فلانا زانيا فيأتي فيؤتى إليه فيتقدم بشكوى أو دعوى عليه، فكيف تقول أن فلانا قد زنى أو فجر ونحو ذلك؟ إذا قال هناك من قال هذا يؤتى بمن قال هذا، إذا قال لا لا إنما هو اختلاق أو ظن من عندي نقول أنك تحمل هذا اللفظ كأنك قد قلته بنفسك.
طيب إذا كانت الرواية بها الحال فما حكم بيعها أو شرائها؟ أو بعض المكتبات تكون دورها الموزع فقط؟
إذا عرفنا هذه التقاسيم ما تقدم الكلام عليه فإنها لا تخلو من أنواع التكاليف، منها ما يكون بيعه مستحبا باعتبار أن ينشر الفضيلة من الروايات التي مثلا تدل على الخير وتبين الفضل ونحو ذلك وحال أهل الإيمان وغيرهم، ومنها مثلا ما يكون البيع مباح من الأمور المباحة التي تدخل في دائرة التسلية ولا تتضمن شيئا محرما، وقد تكون مكروهة التي تتضمن شيئا يسيرا ليس مقصودا بذاته وليس يبين، وإنما هم بعض الدسائس فيها التي ربما لا تظهر للإنسان وتحتاج إلى نوع من أنواع الحذر، وقد تكون في أبواب التحريم التي في الأمور المحرمة، وهي النوع الذي قد تقدم الكلام عليه تفصيله في أحد فروع القسم الأول وكذلك أيضا في أحد قسمي النوع الثاني.
أحسن الله إليكم. اتصال الأخ سعد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا ذهبت للعمرة وانتهت، وأنا في فترة بقائي في مكة طفت 7 أشواط، هل 7 أشواط هي وركعتين خلف مقام إبراهيم أو 7 أشواط فقط؟
طيب طواف واضح، جزاك الله خير.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنك. شيخ أم بدر تقول زوجي غني وفي حالة طيبة وأهلي فقراء، مختصر قصتها أنها إذا ذهبت إلى أهلها لا يعطيها زوجها ما يكفيها وأهلها، فتقول هل يجوز لي في النهاية حتى أحصل على حق شرعي بالنسبة لها تقول أن أزيد في الأسعار حتى أخذ عليها يعني بشيء من الحيلة؟
هذا فرع عن مسألة، وهي إذا كانت المرأة تحتاج إلى شيء من مال زوجها ولم يعطيها وكانت تلك الحاجة من الحاجات الماسة التي يجب على الزوج أن يعطيه زوجته من هذا المال، فإنه يقال هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها من دون علمه سواء بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى؟ يقال أن الحاجيات كثير من الناس ربما يلتبس عليه هذا الأمر فيها، وكثير من الناس يظن أن الحاجيات الكمالية أنها من الحاجات الأساسية، إذا كانت من الحاجات الكمالية فإنه يجب على المرأة أن تحتسب وأن تصبر في سوء خلق زوجها في أبواب النفقة، وأما الحاجات الأساسية من المطعم والمشرب وكذلك أيضا الكساء والمركب فإنه لا حرج على الزوجة أن تطعم من مال زوجها أو أن تأخذ من مال زوجها من غير أن يعلم، وهذا قد اختلف فيه العلماء، ذهب جماعة من العلماء إلى هذا القول وهو الذي رجحه الإمام أحمد عليه رحمة الله، أفتى به جماعة من السلف اعتمادا على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة اشتكت له من فقر زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلي أنت وولدك ماله بالمعروف، أو خذي وأنت وولدك ماله ما يكفيك ولدك وولدك بالمعروف، فيه دليل على أنه يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف ما يكفيها لحاجتها، أما ما كان الأمور الكمالية فإنه لا يجوز. أما بالنسبة لهذا النوع من التحايل هو فرع عن هذين القسمين، فإذا كانت الحاجة الماسة لهذين المبلغين من 200 وغير ذلك، إذا كانت تحتاج مثلا في هذا المبلغ شراء شيء أساسي والحاجيات المهمة ليست كمالية، فإنه يجوز علي لها أن تتحايل في أمر زوجها.
أحسن الله إليكم. اتصال من حائل سعد الشمري، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالكم يا شيخنا الطيبين.
أهلا وسهلا
الشيخ، بس ودي أنك تستطيع رأيك عن النوادي الأدبية يا شيخ، وخاصة عندنا النادي الأدب في حائل. الشيخ قاموا يتكلمون في لا يخفي أمرهم عليك يا شيخ، عن حتى سب الله والرسول، منهم يقول منهن حدين فوزية أبو خالد تقول إن الله يرقص مع بنات الجيران يا شيخ، وتطاولوا يعني بكلام ولا وجد واحد يردعهم، يعني ودنا تقومون بحملة عليهم يا شيخ وتستون عليهم.
شكرا سعد، شكرا لك، سؤالك واضح وسيتحدث الشيخ إن شاء الله تعالى. شيخ سعد من الرياض سأل أنه يقول أخذت عمرة ثم طفت، وهل يسأل عن السنة هل هي لازمة بعد الطواف يكفي طواف واحد؟
بالنسبة لركعتي الطواف، أولا لا يخلو الطواف، إذا كانت أراد بذلك طواف العمرة فإن طواف العمرة لا بد فيه من ركعتي الطواف، وهذا لا إشكال فيه عند العلماء، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل سبع ركعتين، وقد جاء موقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، أي أنه كلما صلى سبعة أشواط يتأكد في حقه أنه يصلي ركعتين. وقد اختلف العلماء في هاتين ركعتين هل هي من الواجبات أم لا، ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة، وذهب الإمام مالك إلى أنها واجب، ومن تركها فإنه يجب عليه دم، والذي يظهر لي والله أعلم أنها من السنن وليست من الواجبات، وأنه ينبغي الإنسان أن يأتي بها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم والعمرة من الأنساك. وما إذا كان أراد بذلك الطواف وطواف الوداع فإنه يقال أن العمرة لا يشرع فيها طواف الوداع، بل يشرع فيها أداء الطواف وطوافها والركن من أركانها، وأما طواف الوداع فإنه للحج لا للعمرة، ولا أعلم من قال بطواف الوداع للعمرة لأحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم. ثمة قول ينسب لسفيان الثوري وهو قول غلط، وثمة قول الإمام مالك عليه رحمة الله ذكره سفيان في كتابه المدونة، وما جاء الإمام مالك عليه رحمة الله في فهو محتمل، لكنه لا أعلمه مشهورا عنه في الموطأ وكذلك في الرواية المشهورة.
قد ينسى الإنسان شيخ، هل يقضيها
إذا كان نسيها؟ إذا كان الفاصل قصير من يكون أقل من يوم أو نحو ذلك فإنه يصليها.
السلام عليكم. اتصال من عبد الله من الرياض.
ألو،
تفضل عبد الله.
فيه شخص قال لي أنه ذهب إلى العمرة،
أيه؟
فكان هناك مؤتمر على ما أظن، فرجعهم وتحللوا من الإحرام.
نعم.
فماذا إن كان عليهم شيء أو؟
يعني أخذ ما أخذ العمرة يعني؟
لا ما أخذوا، رجعهم إلى اليوم.
يعني دخلوا في الإحرام ثم بدأ لهم أمر ورجعوا. كذا؟
نعم.
طيب. شكرا عبد الله.
شكرا.
حياك الله. الشيخ سعد الشمري من حائل سأل عن النوادي الأدبية، يقول لا يخفاكم ما يدور في بعضها، ليس الكل، من بعض التجاوزات، بعضها لعل نفس الروايات اللي تحدثتم شيخ عنها هي نفس الروايات أو القصائد اللي فيها التمرد على الثوابت وعلى الذات الإلهية، بدل أن تكون مكتوبة تكون في بعض النوادي الأدبية مقروءة، فيستضاف صاحبها مكرما معززا ويقول ما كتب وتضمن شيئا مما ذكره السائل. يسألكم عن، يبدو عن دور العلماء في هالنوادي، ولكم الكلمة شخصيا.
أولا يبدو والله أعلم أن هذا الإشكال الذي أشار إليه السائل والأخ سعد في مسألة النوادي الأدبية أن الإشكال هو أكبر من هذا الأمر، وما يتعلق بجرأة كثير من الإعلاميين على كثير من أحكام الله جل وعلا وشرعه. مما يتعلق في مسألة الرواية أو الأدب ودش كثير من الأفكار وكذلك الأداب والسلوك المخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أرى والله أعلم أن الذي يتولى ذلك هي وزارة الثقافة والإعلام، وذلك أنها قد فتحت الأبواب لمصراعيها لأمثال هؤلاء الإعلاميين، وإني لا أعتب كثيرا على رأس الهرم في هذه الوزارة حينما قرأت له كلاما قال أنني لم أمنع أحدا على الإطلاق، ولا لا كاتبا ولا مقالا ولا أمنع أحدا من هذا، وكل يكتب كما يريد. هل نحن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ومن في زمنه هم خير الخلق بعد أنبياء الله جل وعلا، كان ثمة منع وتوجيه، ولا يتصدر إلا من كان مؤهل. حينما يفتح الباب لمصراعي لكل من يتكلم، وهذه البلد فيها أكثر من 20 مليون شخص، كم نسبة المنافقين؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هناك من يتدثر بدثار الصحبة، والصحبة بريئة من، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمار بن ياسر عن حذيفة اليمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. وهؤلاء وأمثالهم إذا كانوا قد وجدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن لهم دور فاعل في الأمة من جهة التوجيه ولا المنابر ونحو ذلك، وكان ثمة منع وكذلك عدم قبول شهادة من كثير من الناس كالذين يقام عليهم حدود القذف بالناس الوقيعة في أعراضهم ونحو ذلك، يحجمون، لأن هؤلاء نوع من أنواع السفه في المجتمع، فينبغي أن يكف شرهم. إذا كان هذا في زمن خير الخلق، فكيف نقول في مثل زمننا ونفتخر أننا لا نمنع أحدا وكل يتكلم كما يريد؟ أليس هذا من إثارة الضوضاء؟ أليس هذا من إثارة الشر في الناس؟ أليس هذا من 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 فتح كثير من أبواب القيل والقال، وكل يتكلم ويتجرع على الله جل وعلا؟ ونرى كثيرا من الناس يتكلم في مسائل الاعتقاد، ويتكلم في مسائل الأصول، في توحيد الألوهية والربوبية وكذلك الأسماء والصفات، ويتكلم على ذات النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من المسائل القطعية. بل إن كثيرا من هؤلاء الذين ينبرون لكثير من مسائل في وسائل الإعلام، سواء من أعمدة صحفية أو النوادي الأدبية، لا يعرفون شيئا من مسائل الشريعة إلا ما ظهر بالنسبة لهم، لا يفرقون بين القطعيات ولا في مواضع الخلاف ولا ما كان معلوم من دين الإسلام بالضرورة وما كان معلوم من جهة النظر. فكيف نفتخر ونقول أننا رفعنا الأمر وأنه يتكلم الإنسان كما يريد ولا حرج عليه؟ هل هذا موضع للفخر أو أنه نوع من أنواع الذم؟ أرى أن الذي فتح هذا الأمر يجب عليه أن يغلقه بحكمة. نحن لا نقول أن الإنسان يكون سيفا مصلة فيكسر الأقلام جميعها، ولا يضع للإنسان بابا أن يجتهد فيه، لكن نقول الحرام حرام والحلال حلال. وكذلك أيضا ينبغي أن توضع الأمور في نصابها، وأن يوضع الميزان كما وضعه الله جل وعلا. الله جل وعلا كفى للناس حريتهم، كذلك جعل السيف مصلة، اليد تقطع، كذلك القاذف يقام عليه الحد. من تكلم في شيء من أمور الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكبت وأن أن يبعد دوره حتى ولو كان له حظوة. عبد الله بن أبي من المنافقين، وكان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى في غزواته، لكن أن يتصدر لم يكن يتصدر. وقد روى ابن إسحاق في كتاب السيرة أن عبد الله بن أبي كان يتكلم يوم الجمعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعظ الناس، لكن لما بدأ من أمره منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام. إذن فالمنع شرعي في زمن خير القرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا يقول ابن سيرين، يقول: كنا لا نسأل عن أخبار الرجال حينما يحدثون، ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول قلنا: سموا لنا رجالكم. وهذا في أي زمن؟ في زمن التابعين، أي أنه ليس لأحد أن يتكلم بكلام حتى نعرف من هو من جهة الفضل ومن جهة الاستقامة ومن جهة كذلك عدالته ونحو ذلك. الكتاب يكتب الإنسان ما يشاء إذا كان يراقب الله جل وعلا. لكن في الأمة إذا كان وجد في الزمن الأول هناك من هو صاحب مكيدة، وهو يرى الوحي ويرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى الحجج والبراهين تنزل من السماء ويرى الإعجاز الذي يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يكذب ويفتري ويتربص بالمسلمين الدوائر، فكيف في زمننا ومن بني جلدتنا؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أنه في آخر الأمة كما جاء في حديث حذيفة اليمان: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم أنهم يقول: أيها الناس ادخلوا إلى الجنة، ويصورونها جنة، وادخلوا إلى هذه الفضيلة ونحو ذلك، خاصة أن في زمن تصور الفضيلة على أنها رذيلة، ويتصور رذيلة على أنها عفاف. فرأينا كثيرا من الناس يهون من جانب المعاكسات، وكذلك الصداقات، الاختلاط، الحجاب، ويتكلم على كثير من مسائل الدين الذي لم يكن في زمن من الأزمنة في قرون الإسلام وقبل الإسلام من يتهاون في أصل هذه المسائل، فضلا عن كأن ما هو أشد منها، ثم يأتي يتكلم على هذه الأمور. هذا إذا تجرى على هذه التي قد وقرت في نفوس الناس فطرة، فكيف على نصوص الشريعة؟
شيخ، نتأمل حكم القرآن في القاذف الذي فقط أطلق كلمة قذف واحدة، قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا.
ولا تقبل لهم شهادة أبدا، عدم قبول الشهادة، منع الناس من الكلام، منع الناس من أن يتكلموا الباطل ونحو ذلك، هذا أمر مطلوب يدل على الاستقامة، وجود كذلك عدل وإنصاف، ووجود عين رقيب، وكذلك وجود من يقوم على حرمات المسلمين. فإذا كان هذا في حق من قذف إنسانا، فكيف في من قذف دين الله جل وعلا أو تكلم على في حق الله سبحانه وتعالى وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أخفي أنه قد سائني جدا ما قرأت حينما قيل كما تقدم الكلام عليه أنه لم يمنع أحد، وكأن هذا في سبيل الفخر. أنا لا أعتبر هذا فخر أبدا. في أي بلد؟ هل نحن البلد المدينة الفاضلة؟ هل نحن في بلد معصوم؟ وخاصة مع هذه الكثرة الكاثرة، بل البلية ما هو أشد من ذلك، أن كثيرا من وسائل الإعلام مفتوحة، إذا كان يتكلم الإنسان من داره وليس أمام الناس ثم يقذف ويتكلم في فلان وفلان، ويعلم أن فلان قد وقف في صفه فقل ما تشاء، ستكون الوساوس والخواطر قناعات، فيخرجونها على أنها قناعات، ثم بعد ذلك إذا أخرجها وجازف بها تبناها على أنها عقيدة يدافع عنها، لأن الإنسان مفطور على المكاورة والعناد.
أحسن الله إليكم. اتصال من سلمان من الرياض. سلمان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم الله يا شيخ.
أحبك الله.
أحبك الله الذي يحفظك. جزاك الله خير. تفضل سلمان.
في وقت الإحرام يا شيخ أخذت من أظافري ناسياً، فهل هذا يوجب اسم الفدي؟
ناسياً، طيب شكرا لك.
وأيضاً في هذا المنديل معطر، استخدمته وأنا من لا أدري أنه معطر.
طيب شكرا لك يا سلمان.
جزاك الله خير.
جميل اليوم شيخ، كم سؤال عن العمرة، يبدو أن الناس مستعدة للعمرة للإجازة، أسأل الله يتقبل منا ومنهم. عبد الله من الرياض شيخ سأل عن، يقول أنهم ذهبوا ودخلوا في العمرة لحضور مؤتمر، لكن بدأ لهم أمر فتحللوا من الإحرام دون أن يتموها، فماذا يجب عليهم؟
بالنسبة لمن ذهب وقد أحرم ولبس الإحرام ونوى العمرة أو الحج ثم حبسه من ذلك حبس، فإنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد اشترط، فإذا كان قد اشترط فإنه له أن يتحلل في موضعه ومكانه الذي هو فيه، ثم بعد ذلك يرجع إلى أهله وليجب عليه حينئذ الدم. أما إذا كان قد حبسه حابس ولم يكن قد اشترط، كالشخص الذي مثلا يريد العمرة ثم وجد أنه قد منع، سواء من الشرط أو مثلا من أن كونه مريض في ذاته ونحو ذلك، أو لأي سبب من الأسباب منعه من أداء العمرة. بعض الناس مثلا يكون مستعجل يريد أن يؤدي العمرة الساعة، فإذا حبس وأغلقت الطرق قال إذا كنت لا أؤديها الساعة الرابعة لا أستطيع أن أؤديها الساعة الخامسة ودافع نفسي ونحو ذلك، ولا يجوز لديه ارتباط، يقال أن هذا لا يجوز، وليجب عليه أن يبقى على إحرامه ما تيسر له ثم يؤدي العمرة. أما إذا كان لا يستطيع أن ينتظر لمصلحة الراجحة في هذا، فيقال أنه يجب عليه دم حينئذ ويتحلل. هل الدم يدفع إلى مكة أو في مكانه؟ إذا كان يتيسر له أن يدفع إلى مكة يدفع إلى مكة إلا في مكان الذي هو فيه.
الحمد لله، حسن الله إليكم. اتصال من عبد الرحيم من الزلفي.
السلام عليكم.
عليكم الله. إياك
الله
عزيز.
إياكم الله خير وبارك الله فيكم وأثابكم الله، إن شاء الله يجعلني وإياكم المسلمين والمسلمات من المقبولين المرحومين.
آمين. وإياك جزاك الله خير.
آمين. جزاكم الله خير، أثابكم الله وفقكم الله المسلمين. السؤال الأول، ما هي الأسباب المعينة على تحقيق العفاف؟
على
تحقيق العفاف.
طيب.
السؤال الثاني، ما هي أسباب مضاعفة الثواب القلبية المؤثرة على الجوارح؟ جزاكم الله خير وأثابكم الله.
شكرا عبد الرحيم. من عبد الرحيم إلى سعد. سعد من الرياض. تفضل سعد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا أتكلم تو معكم، لكن أقصد أن الطواف مثلا أنا في فاتة بقائي في الحرم، يعني طفت مثلا 7 أشواط وصوت الإسلام مثلا سبيل عرف، هل 7 أشواط وركعتين أو 7 أشواط فقط؟
ما نوع الطواف يا أخ سعد؟
أنا أقصد مثلا أنا موجود بطوف هذا والثوب مثلا مو بالعمرة، طواف مثلا نسب ثوب الوالد أو الوالدة.
واضح خلاص. لك الله خير سعدي، غير بعيد عن سؤاله الأول. تجيبونه يا شيخ، يقول نفل عن والد أو والدة.
العمرة عن الوالد أو الوالدة، أو طواف نفل.
لا، طواف النفل ينوي عن الوالد أو الوالدة.
إذا كان يريد طواف النفل فذكرنا سواء كان عن نفسه أو عن غيره، كل سبع لكل سبع ركعتين.
شيخ والشيء بشيء يذكر الطواف إذا طاف عن غيره، هل يتعلق بها أشياء أخرى؟ بعض الناس مثلا في الدعاء أو شيء لا يكون يجعل الدعاء كله لمن طاف عنه، هل يجوز له أن يدعو في ما يخصه أو يدعو بما يطلبه؟
أولا بالنسبة للطواف مجردا عن الحج والعمرة، أولا هل يصوغ هذا أم لا؟ هل يجوز الإنسان أن يطوف عن غيره إذا لم يكن عمرة ولا حج؟ فهذه مسائل خلاف، هناك من الفقهاء من يرخص في هذا، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز هذا، ولكن لمن ترخص في هذا القول فيقال أنه لكل طواف ركعتين. أما بالنسبة للدعاء فالإنسان يدعو لنفسه ويدعو لغيره، لا يخلي نفسه. أما العبادة المطلقة من جهة الأصل يصل أجرها من جهة الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد، فأجرها لمن قد أنيب عنه سواء كان في حج أو في عمرة.
أحسن الله إليكم. سلمى من الرياض يقول كنت محرما فأخذت أظافري ناسيا.
أولا بالنسبة لأخذ الأظافر، قد اختلف العلماء في مسألة أخذ الأظافر هل هي محظورات الإحرام أم لا. ذهب الأئمة الأربعة وحكي الإجماع في هذا لأنها من محظورات الإحرام، وقد جاء في ذلك خبر موقوف عن عبد الله بن عباس في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم. قد روى ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال ليقص الشعر ويأخذ الشعر ويقص الظفر، قالوا فدل هذا على أن الأظفار الأثمار محرم أخذها قبل ذلك. وكذلك قد جاء عن إبراهيم النخعي وهم في قاع الكوفة كما عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث مغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم يعني عند الإحرام، ما يدل على أنه بعد ذلك يكون من المحرمات. وذهب ابن حزم لأنه ليس محظورة الإحرام. وأما بالنسبة لقص الأظفار يقال أنه هذا لا يخلو من أحوال إذا كان قد أخذ الأظفار جميعها، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه في ذلك دم. وإذا كان أقل من ذلك فذهب جماعة من العلماء إلى أنه أخذ ظفر الأصبع الواحد أو الاثنين أو الثلاثة إلى أنه لا يجب عليه الدم حتى يستوعب الثلاثة عمل الواحد والاثنين فلا يجب عليه في ذلك الشيء. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أنه حتى يستوعب عضوا كامل حتى يأخذ الكف اليمنى أو الكف اليسرى أو القدم اليمنى أو القدم اليسرى. والذي يظهر والله أعلم أنه قد وقع في مخالفة وآثم في ذلك إذا كان متعمدا. وأما إذا لم يكن متعمدا فالله جل وعلا قد عفى الإنسان الخطأ والنسيان، وهل يجب عليه في ذلك دم؟ لا يجب عليه، بل يجب عليه أن يستغفر ويتوب ولا حرج عليه حينئذ.
الحمد لله، إن كان ناسيا فلا حرج عليه لأنه كان ناسيا.
نعم.
كذلك سأل المنديل المعطر واستخدمته ناسيا كذلك.
بالنسبة للمنديل المعطر هو في حكم الطيب، لا يجوز الإنسان أن يستعمله. وأما هل يجب عليه في ذلك شيء، قد روى البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة أنهما قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمخ بخلوق وعليه جبة وقد أهل بعمرة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في رجل قد أهل بعمرة وتضمخ بخلوق وعليه جبة؟ فلما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وجه النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية المبادرة بترك المحظور وغسل الطيب مباشرة، وكذلك أن يستأنف ما توقف عنده من أعمال العمرة. أما وجوب الدم فلا أرى أنه يجب عليه دم حينئذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبادره بالأمر، ولكن يغسل كفيه بماء جديد حتى تذهب رائحة العطر.
أحسن الله إليكم. خالد من الرياض، تفضل خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نشهد الله على حبك في الله يا شيخ عبد العزيز.
أحبك الله.
لدي سؤالين أحسن مع ملك. السؤال الأول، فتاة تذهب الأسبوع القادم إلى مكة وتخشى أن تنزل عليها الدورة، وهل تشترط عند الإحرام؟ السؤال الآخر، الأسبوع الماضي ذهبت إلى مكة واشترطت أو أردت أن أنوي عن ابنتي عمرها سنتين أن تأخذ عمرها معي، فأنسيت حقيقة عند الميقات أن أنوي عنها. أن أنوي لها. فما هو إجابتكم أحسن الله عنكم وجزاكم الله.
طيب شكرا لك أخي خالد. من خالد إلى عبد الله. عبد الله تفضل. تفضل عبد الله. خفض. طيب خلاص عبد الله عيد الاتصال، يبدو ان في اشكال عندك. الشيخ عبد الرحيم من الزلفي، سأبدأ بخالد حتى نكون في قضية قضايا محظورة الإحرام وما يتعلق بها. خالد الاتصال الأخير قال ان فتاة تأخذ عمرها الأسبوع القادم تخشى من نزول الدورة، تشترط؟
أولا بالنسبة لمن يخشى أن يحبسه حابس، سواء كانت المرأة من حيضها أو كذلك الرجل من شيء يحبسه في هذا من مرض أو كذلك من يردها في طريقة، فلا حرج عليه أن يشترط. وقد اختلف العلماء في مسألة الاشتراط، هل يجوز للرجل أن يشترط من غير غلبة ظن أن يطرأ عليه عارض يمنعه من ذلك؟ فذهب جماعة إلى استحباب هذا، وهذا مروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقال به بعض الفقهاء كلمة مالك وغيره، ومروي عن أبي حنيفة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه إذا كانت حاله كذلك، إذا كانت الفتاة تخشى أن يطرأ عليها حيض في تلك الأيام أن تشترط فتقول اللهم محلي حيث حبستني، فلا حرج عليها. فإذا نزل عليها الحيض فيستحب حينئذ أن تنتظر إذا حتى يذهب الحيض، وإذا كانت يشق عليها البقاء بأنه لا تستمر باعتبار عدم وجود إجازة ونحو ذلك أو المشقة المالية، فإن حينئذ تتحلل وترجع إلى أهلها كأن شيئا لم يكن.
أحسن الله إليكم. اتصال من أبي أحمد من القصيم، تفضل أبا أحمد. وعليكم السلام
ورحمة الله. مساكم الله بخير.
مرحبا بك، تفضل بأحمد.
الله، السؤال الله يرضى عليك، في بالنسبة لصلاة الجماعة لا شك أنها واجبة، ولكن ابن تيمية يذكر أنها مع الوجوب قد تكون شرط لصحة الصلاة، وذكر في الفتاوى كلام مقنع وقوي، فما القول الفصل في ذلك؟
طيب
بارك الله فيك.
شكرا لك يا أبا أحمد وفيك بارك. اتصال عبد الله عاد إلينا. عبد الله من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنفع الشيخ
يسمعك تفضل.
سلمك الله. بالنسبة للشيخ طلب العلم، بالنسبة عن طلب العلم، هل فيه يعني طريقة لحفظ الأحاديث أو في دعاء يعين على الحفظ؟
طيب.
أو طريقة يعني تحصيل العلم لأن قد الشيخ تطلب العلم يعني عدة سنوات وما يحصل.
نعم. طيب يا عبد الله شكرا جزيلا، شكرا لاتصالك. وياك. خالد من الرياض يقول عندي بنت عمرها سنتين، اردت ان تاخذ عمرها، نسيت ان انوي لها عند الاحرام عمرها سنتين.
اولا اذا كانت قد نسي ان ينوي لها فلم يتذكر الا في مكه، فيقال ينوي لها من مكه باعتبار عدم ورود النيه الا حينئذ، ويقاس على هذا الرجل اذا دخل مكه لمقصد غير مقصد العمره ثم تذكر انه يريد العمره او يستطيع ادائها، فيقال حينئذ انه لا حرج عليه ان ينوي عنها في مكه، ولا يجب عليه ان يذهب حينئذ الى الميقات، وانما يذهب الى ادنى الحل سواء التنعيم او غيره كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر عائشه، وهذا بالنسبة للعمرة. أما إذا كان في الحج وكانت حاله كذلك وكانت الطفلة معه ولم ينوي لها، فإنه ينوي لها من مكانه، من نفس مكة، من غير ذهابه إلى الحل، وهذا هو الفرق في ابتداء الإحرام بين العمرة والحج.
أحسن الله إليكم. اتصال من أم محمد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صلى الله. تفضل يا محمد.
أخوي بغسل، أنا كان علي دين من 5 سنين.
نعم.
وما قدرت أسد هذا الدين.
طيب.
مبلغ 100 ريال، وكانت هي اضطريت إني أخذه، سافرت من المنطقة اللي أنا موجودة منها، وما أقدر أوصل لصاحبة المال هذا.
طيب ممتاز.
فكيف أقدر أسده يعني، وما أقدر أوصلها يعني لأنها هي في منطقة أبها وأنا في منطقة الرياض.
طيب.
فما أدري إيش الحكم يا أخوي.
طيب واضح يا محمد، سيجيبك الشيخ إن شاء الله.
شكرا
لاتصالك. الشيخ عبد الرحيم من الزلفي سأل عن الأمور المعينة على تحقيق العفاف.
بالنسبة للمسائل المعينة على تحقيق العفاف، أولا الشريعة الإسلامية قد كفلت وأولت هذا الجانب جانبا أو عناية كاملة تامة، لم يكن يخطر في بال أحد من أرباب الفضيلة والعفاف، ولهذا يقال كثيرا أن هذه الأمة أمة أخلاق، وهي تملك من الحضارة الأخلاقية ما لا يمكن أن تولده فئة أو نظام بشري على الإطلاق، فمن أخذ بهذا النظام البشري الإسلامي وجد ذلك منطبقا على المجتمع الذي يطبق فيه ذلك النظام من جهة العفاف والستر والحياء وغير ذلك، ودفع لكثير من أسباب وسائل الرذيلة. الشريعة الإسلامية جاءت بالحث على الزواج، وبادرت وجهت الخطاب للشباب ابتداء كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالزواج قدر إمكانه، وهذا من أعظم وسائل العفو، لهذا رخص الله جل وعلا وحث من لم يستطع من استطاع أن يتزوج بالتعدد كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا دليل أيضا،
فإن خفتم ألا
فإن هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على عفاف نفسه بالزواج، فإن لم يكن زواج كذلك بالتعدد، ولهذا أباح الإسلام مسألة التسري، وهذا دليل على أن الإسلام قد أولى عفاف الإنسان وكذلك المرأة جانبا مهما من وسائل وأسباب العفاف. أيضا أن يعصم الإنسان نفسه من الوسائل الدخيلة مما يقبح في قلبه شرارة الشر، من ذلك النظر المحرم وكذلك الخلوة وكذلك الاختلاط الرجال بالنساء، كلها قد كفلها الإسلام وبين حكمها الشرعي وبين حدود الضرورة فيها، ولهذا حرم الله جل وعلا على المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة وإلا مع محرم، وبين أيضا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة تحريم اختلاط الرجال بالنساء النساء. وهذا كله من أسباب من وسائل صيانة المرأة وصيانة الرجل. وهذا كما أنه صيانة للمرأة صيانة للرجل. كثير من الناس يوجه خطاب العفاف للمرأة، كذلك الرجل أيضا وجه له خطابات كثيرة في مسألة العفاف من جهة الزواج، من جهة إطلاق النظر. وقد جاءت النصوص كثيرة بأمر الرجال بعدم إطلاق البصر أكثر من النصوص الموجهة للمرأة. وهذا أيضا من عفاف الرجل ألا يتوجه الرجل إلى شيء من مواضع الحرام. كذلك ما جاء في شريعة الإسلام من مسألة رعاية الفتاة وصونها كذلك، وعدم أذيتها حتى ربما تتمرد على أبيها وعلى ولي أمرها فتفعل شيئا من أفعال الحرام، كذلك الصبي. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا هينا مع من كان تحت يده، سواء كان من أبنائه من بناته أو خدمه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة إلى كمال خلقه عليه الصلاة والسلام من التأليف الأبناء والتودد لهم، وكذلك اللين والرفق معهم حتى يقربوا منه ولا ينصرف إلى غيره إلى شيء مما يرغبون.
السلام عليكم. اتصال من أبي عبد الله. أبو عبد الله القصيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير جميعا، أعانكم الله.
آمين وإياك، مرحبا.
عندي سؤالين جزاكم الله خير. السؤال الأول، عندما يقوم الإنسان للصلاة ويكبر، هل يرفع رأسه على فوق وإلا يناظر مع المكان سجوده؟
هذا
السؤال. السؤال الثاني، أنا قريت في كتاب الصلاة الدكتور عبد الله الطيار،
نعم،
يقول هنا ويستحب الوضوء من ألبان الإبل ويستحب الوضوء من ألبان الإبل.
إيه
ما أدري يعني هذا.
طيب شكرا لك. شكرا،
بارك الله فيك.
وفيك بارك. شيخ عبد الرحيم أيضا سأل عن كيف نضاعف أسباب مضاعفة الثواب الأسباب القلبية المضاعفة ثواب الأعمال.
بالنسبة لأسباب القلبية في مضاعفة الأعمال، أولا كما لا يخفى أن النية هي تجارة العلماء، المراد بذلك أن الإنسان يستثمر النية في العمل القليل حتى يكون مضاعفا، وهذا يتحقق في عدة صور. الصورة الأولى أن الإنسان يحتسب في العمل القليل أنها في أعمال كثيرة، كالإنسان مثلا حينما يسعى في جلب الرزق لأبنائه يحتسب في ذلك أنه يدخل السرور عن من أمامه، يدخل إذا كان يبيع ويشتري يحتسب إدخال السرور عما يتعامل معه بالبيع والشراء، كذلك يدخل السرور على من كان زميلا له في عمل ونحو ذلك، يسعى مثلا أنه مثلا إذا كان في عمله أحد من أقربائه أنه يصل الرحم في لقياه إياه. وهذا عمل يفعله الإنسان في يومه وليلته، يعظم العمل الظاهر للإنسان فيرزق بذلك أجرا عظيما. ولهذا يقال أن النية هي تجارة العلماء، أي يستطيعون أن يكسبوا بالعمل القليل ثوابا جزيلا، كحال التاجر الحاذق الذي يكسب بالدرهم الواحد دنانير كثيرة، وهذا يوصف الإنسان حينئذ بالتجارة بالحرص. كذلك أيضا من الصور في هذا أن الإنسان يكثر من عبادة السر، أن عبادة السر معظمة عند الله جل وعلا، تختلف عن عبادة الظاهر. ولهذا حث الله سبحانه وتعالى على عبادة السر، بل جعلها غير واحد من السلف أنها من الأمور الفاصلة بين المؤمن والمنافق، كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عمران قال جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان فسأله قال هل أنا منافق؟ قال هل تصلي إلى خلوت؟ قال نعم. قال إذا فما جعلك الله منافقا؟ وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من العبادة في مواضع السر، ويكثر من الاستغفار والتهليل، ولم يروا أحد. وذلك أن الخلوات لا تتيسر لكل إنسان، فإذا كان في بيته زوجته وأولاده، كذلك أيضا في طريقه الناس وفي المسجد جماعة المسجد ونحو ذلك، لا يتيسر الإنسان الخلوة. فإذا وجد الإنسان نفسه في خلوة فليستثمر هذه الخلوة كما يستثمر الإنسان الفرصة من المال، أو ربما يستثمر أرباب الفسق والفجور الخلوات في المحرمات، في بيع المحرم وأكل المحرم وغير ذلك. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على عبادة السر قدر إمكانه، ولو لم يتمكن له إلا ذكر الله جل وعلا، في إذا وضع جنبه وفي ليل وظلام فليذكر الله عز وجل ويلهج بالذكر حتى ينام، فهذا أيضا من عبادة السر، وذكر الله جل وعلا من أعظم الأعمال.
أحسن الله إليكم. من أبي عبد إلى المدينة المنورة، أبو عبد الله على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أبو عبد الله تفضل.
أبو عبد السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
أنا عبد الله.
ممكن نكلم الشيخ عبد العزيز؟
يسمعك
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
سؤالك عبد الله.
أنا عندي مشكلة والله، تقارب يمكن 15 سنة.
جلها باختصار، تفضل ما هي؟
عندي ولد وبنت من زوجتي الأولى.
نعم. تفضل.
طلقها يمكن لها تقريبا يعني 10 ولا 12 سنة، وتحرض العيال علي، وانا لي 7 سنوات الحين ما شاهدتهم ورافضني وجلستهم وما تكثرت معهم والله. بس المشكلة والدتهم يعني مشكلتها كبيرة والله.
طيب وسؤالك، هي موجودة في المملكة ولا في خارجها؟
لا لا خارجها، خارجها في السودان.
طيب سؤالك يعني. أيوة
ما أدري الحين الأولاد أنا أتبرى منهم ولا أشتكيهم ولا أشتكي أمهم.
طيب جمع الله شملكم يا أبا عبد الله على كل خير في الدنيا والآخرة. شكرا لاتصالك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
حياك الله. شيخ وصل اتصال صاحبه، أوصل سؤاله وغادر، يقول أن سيقام في حائل رالي وسوف يكون مختلطا على حد قوله، ويستنصحكم للقائمين على هذا السباق الذي يشهده كثير من الناس.
أولا بمسائل ما يحدث من مسابقات سواء في الفروسية أو في السيارات ونحو ذلك، ينبغي للقائمين عليها أن يتقوا الله جل وعلا في كثير من المحظورات التي يفسد كثير من القائمين عليها أو من المشاركين والفاعلين ما يهيئ الله جل وعلا لهم من نعمة فيلبسونها بلبوس حرام. الله جل وعلا فتح الأمور المباحة على مصراعيها، بل جعل السبب الأصل في خلق الأرض وما فيها أن الله جل وعلا خلقها للإنسان سواء من التراب أو الشجر أو الحصى وغير ذلك، أو ما سخر الله جل وعلا الإنسان بهيمة الأنعام والصناعات ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يتجنب أسباب الحرام التي تغلب تلك النعم إلى محرمات. الله سبحانه وتعالى ما حرم إلا أمورا ضيقة للإنسان، ربما تمتاز هذه الأمور لأن النفوس تميل إليها، فينبغي الإنسان أن يحترز من ذلك قدر إمكانه. من هذه المحظورات التي ربما التي تقع في أمثال هذه الاحتفالات، أو مثلا في أمثال هذه مثلا المناسبات السنوية ونحو ذلك، ما يقع فيها مثلا من اختلاط الرجال بالنساء، ما يقع فيها مثلا من تضيع الصلوات إذا كانت تقام في أوقات الصلوات، كذلك ما يقع فيها من بعض مظاهر الحرام من إظهار الأغاني، وكذلك وضع وإفادة كثير من المغنيين والمغنيات ونحو ذلك لإحيائها. هذا كلها تفسد على الإنسان كثيرا من أمور مباحة، فينبغي الإنسان أن يفرح وأن يأنس في أمثال هذه المناسبات من غير خوضها بشيء حرام. كذلك ليعلم القائمون على أمثال هذه الأمور أن ما يكرهونه من أمور محرمة أن جميع الإثم المتعدي أنه يأتيهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على سوء وجاء في رواية في شر أو ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فكيف يتحمل الإنسان وزر أمثال هؤلاء الخلق؟ لهذا يعلم أن الرعاة لأمثال هذه المشاريع أن عليهم مسؤولية عظيمة جدا أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك أيضا ينبغي للقائمين على الدعوة والاحتساب أن يتوجهوا لأمثال هذه المواضع حال اجتماع الناس حينما يجتمعون في موضع لأي أمر، ينبغي للعاقل أن يستغل أمثال هذه الاجتماعات لتوجيه الناس ونصحهم، وكذلك توزيع ما لديه من خير ونشره في الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترقب اجتماعات الناس فينشر ما لديه للناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من يحملني لأبلغ كلام ربي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فكذلك أتباعه، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أحسن الله إليكم. اتصال، وأرجو أن يكون الاتصال الأخير. أبو حاتم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أبو حاتم من رفحة، تفضل.
كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟
أهلا وسهلا.
إن شاء الله طيب.
حياكم الله، تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
تفضل أبو حاتم.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل. باختصار الأول.
الأول يا شيخ من ناحية الحديث، حكم تخصصك في الحديث يا شيخ، هل بتصحيح الحديث إذا جاني تصحيح للألباني؟ الشيخ الألباني ولا تصحيح الترمذي، يعني الحديث كان مصحح من أحد هؤلاء الأئمة.
طيب.
هل يلزمني أني أقول أنه صحيح الحديث؟
طيب واضح. السؤال الثاني.
سؤال خارج الموضوع، جزاك الله خير. إذا حنا نبطل بالحديث من أهل الشمال، ما أدري إذا توصينا بأحد من أهل الشمال من المشايخ يعني نطلب الحديث عنده.
طيب شكرا
لك،
حياك الله، بارك الله فيك. شيخ أبو أحمد القصيم يقول أن معلوم وجوب صلاة الجماعة، غير أنه قرأ لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في الفتاوى أنه ذكر قولا وساق له أدلة قوية أنها شرط في وجوب الصلاة. يقول ما الراجح في هذا؟
أولا بالنسبة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لصلاة الجماعة، شيخ الإسلام يتكلم على صلاة الجماعة ويفرق بين صلاة الجماعة وبين الاتيان المسجد، وهاتان مسألتان مختلفتان عند الفقهاء، ويشير إلى هذا إلى أن مسألة الجماعة هي آكد وأدق من مسألة الاتيان المسجد، وذلك أن الاتيان إلى المسجد لا يلزم منه الجماعة، كذلك أيضا ربما يأتي يتحقق في الإنسان الجماعة ولو كان في بيته، فينبغي الإنسان أن يقدم هذا الواجب على مسألة الاتيان، وذلك أنه آكد لأن الشريعة قد حثت على مسألة الجماعة أكثر من حثها على الاتيان المساجد، وإنما أنيط الأمر بالمساجد باعتبار أن الناس يشهدون المساجد لأداء الصلاة وتكون هي موضع الجماعات من جهة الأغلب، بخلاف بعض النوادر والأحوال أن يجتمع الناس في منزل من المنازل، كبعض القرى يجتمعون في بيت من البيوت ويكون المسجد خالف يصلون في مكانهم، ويقال أن هذا هو موضع الجماعة، وليس لأحد أن ينفرد فيذهب إلى المسجد عن هؤلاء الجماعة باعتبار أن ذلك آكد، يقال أن هذا من الجهل، وهذا ما ذهب إليه جماعة من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره. وأما مسألة كون صلاة الجماعة هي شرط من شروط صحة الصلاة، فهذا يعتمدون ربما على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا الخبر أكثر العلماء على عدم صحته، وثمة كلام طويل في هذا الأمر، وابن القيم عليه رحمة الله تعالى كلام على هذا الخبر يحسن الرجوع إليه. ما تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة له وجه وله سلف في هذا الأمر، إلا أن جماهير العلماء على خلاف هذا القول.
أحسن الله إليكم. عبد الله من الرياض يقول: شيخ، هل من طريقة لطلب العلم وعلم الحديث على وجه الخصوص كيف أحفظه؟ هل من دعاء؟
أولا بالنسبة لطريقي الطريق الصواب في طلب العلم، ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا سلك طريق العلم إنما يسلك طريق الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم إذا أطلق في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يراد به علم الوحي، وعلم الوحي هو الكتاب، يعني القرآن الكريم والسنة، وإذا أطلق الكتاب على سبيل الإجمال فيراد به القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا الأعرابي وطلب منه أن يقضي بينهما في كتاب الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقضي أن بينكم في كتاب الله، فجاء بشيء من الأحكام ما لم يكن في القرآن، وجاء بشيء من الأحكام من انفرادات النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التخصيص ما لم يكن في كلام الله سبحانه وتعالى. طلب العلم الشرعي يحتاج ويفتقر إلى أصل يتكئ عليه في هذا حتى يستديم الإنسان هذا الاستمرار، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإذا رزق الإنسان الإخلاص في هذا فإنه حينئذ يوفق ويعين، وذلك أن الإخلاص من أسباب ديمومة الإنسان، وإذا لم يكن الإنسان مخلصا كان يطلب الإنسان لدافع النفس ورغبة وحماسة ونحو ذلك أو محب البروز ومضاهاة الناس، فإنه في ذلك يكون اندفاعه منوط بوجود هذا السبب، فإذا ذهب ذلك السبب منه نكص عن ذلك العلم، وتلك الأسباب بحسب مغروسة في نفس الإنسان أو كذلك بحسب ما يظهر مثلا في حال الإنسان في مجتمعه ونحو ذلك. لهذا إذا وجد الإخلاص علم الإنسان أنه في هذا العلم مستمر فيه حتى يصل إلى النهاية. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله في طلب العلم لما قيل له في ذلك، قال: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يعني أني لا أتوقف في فترة من الفترات، وهذا لا يرزقه إلا من أخلص لله جل وعلا. كذلك يثاب الإنسان على شيء من هذا، وهو أن الإنسان إذا علم الله جل وعلا إخلاصه فإنه يعينه حينئذ على الاستمرار وكذلك الاستفادة من الشيء القليل. كثير ممن يطلب العلم الشرعي يطلبه ويفتقد الإخلاص، لهذا لا يدقق ولا يحقق، كذلك أيضا يعتريه العجلة، بخلاف الإنسان الذي يكون مخلص لأن همه الصواب. كذلك أيضا طالب العلم إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى تعتريه الغيرة مع الإنصاف، ورود الغيرة الغيرة على الحق، والإنصاف الإنصاف مع المخالف، معرفة الدليل ربما يكون الحق معه. هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب، ويريد من ذلك المنصفين، لا يريد كل من تكلم، لأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله يفرق بين من تكلم في بهوى وبين من تكلم بحق. أما بالنسبة لخصيصة مسألة الحديث، لا بد لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين وهو الحفظ والفهم، لا بد لطالب العلم أن يكون لديه محفوظات في علم الآلة وكذلك أن يكون لديه محفوظات في السنة، ومن أراد أن يكون عارف في علوم الحديث من غير محفوظ فإنه يطلب عدما.
شيخ، في دقيقتين يعني ما كان جوابه قصيرا أو يؤجل للقاء القادم. أم محمد تقول أنها مدينة 100 ريال من 5 سنوات ولا تعلم أين الدائنة، ماذا تفعل بها؟
بالنسبة لسؤال أم محمد ويتسأل عن أحد النساء التي قد أخذت منها المال وهو 100 ريال، هي تذكر أنها في أبها وهي في الرياض ولا تستطيع أن تدفع، يقال أن هذا ليس بعذر، وذلك أن الوسائل الحديثة تيسر إيصال الحقوق إلى أهلها كالحوالات البنكية. تستطيع المرأة تمر ربما في على البنوك في الشوارع ونحو ذلك، ما تتصل على المرأة وتقول أن هذا المال يصل إليك عبر حوالة، وأما أن تريد أن تصله يدا بيد هذا ليس باللازم الشرعي، بل ينبغي أن يصل المال إلى صاحبتي. أما إذا كانت المرأة لا تعلم أين هي أو انغمست في الناس ولا تستطيع أن تصل إليهم بانقطاع التليفون وإلغاء الرقم، ولا تعرفها ولا تعرف قبيلتها ولا أسرتها ولا من يعمل معها مثلا في عملها يتسأل عنه، فيقال حينئذ أن تتصدق عنها بتلك القيمة. أما إذا كانت إذا بحثت وصلت فإنه يجب عليها أن تبحث ولو أنفقت في البحث مالا.
أحسن عليكم. أبو عبد الله سأل عن موضع الرأس حال التكبير، يقول هل أنظر حال تكبيرة الإحرام إلى موضع السجود أو أرفعه؟
أولا بالنسبة لوضع البصر في الصلاة، أما بالنسبة لحال التكبير فإن حال التكبير لا أعلم فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حال التكبير على سبيل التخصيص تكبيرة الإحرام. أما بالنسبة للصلاة فإنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث أنه كان ينظر موضع سجوده، وهذا لا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام، أمثل ما جاء في ذلك أنه كان ينظر إلى سبابته في حال التشهد، وهذا الخبر فيه كلام، والذي أرى والله أعلم أنه لا يصح في وضع البصر في موضع في الصحيح أثناء الصلاة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه زيادة فيها كلام، وأرى أن الإنسان يضع بصره حيث يخشع سواء كان في موضع السجود أو ينظر أمامه بعشرة أمتار أو ينظر أمامه، شريطة لا يقع في شيء محرم وهو أن لا ينظر إلى السماء، كذلك أن لا يلتفت.
أحسن الله إليكم. يقول قرأت استحباب الوضوء من ألبان الأبل، هل يصح شيء في هذا؟
أولا بالنسبة لاستحباب الوضوء اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ويقول إن لها دسما، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تمضمض ويسمونه بذلك وضوءا ولا يريدون بذلك الوضوء، ومن العلماء من حمله على الوضوء المعتاد وهو محتمل وقال به بعض الفقهاء ورواية عن الإمام أحمد.
أبو عبد الله له ابن وبنت من طليقته، يقول لي حوالي 7 سنوات ما رأيتهم، ماذا أصنع؟ هل أشتكي أو؟
أولا بالنسبة لسؤال أبي عبد الله وهو يسأل، وذلك أن زوجته وأبناءه، زوجته الأولى في السودان وكذلك فإن أبناءه معها على هذا، ويقول أني لم أرهم، قد يكون القصور منه باعتبار أنه قد فارقهم وابتعد عنهم ثم يريد أن يأتوا إليه، ربما يكون في ذلك مشقة من جهة تعليمهم من جهة معيشتهم ونحو ذلك، خاصة أنها مطلقة لا تستطيع أن تأتمر بأمره، بخلاف لو كانت المرأة في عصمته فإنه إذا دعاها زوجها فيجب عليها أن تجيب، وإلا تسقط حقوقها وتأثم حينئذ ويخير الرجل بطلاقها والزواج غيرها، فإنه يستحب له ويتأكد في مثل هذا. أما إذا كانت ليست في عصمته لا يجب عليه أن يأتمر بأمرها، إلا في حال مثلا إذا كانت تحرض الأبناء على عدم رؤية أبيهم في حال قدومه إلى البلد فيقال أنها حينئذ آثمة. وأوصي الأخ أبو عبد الله في مثل هذا أن يتمحضهم النصيحة إذا كانوا مثلا بالغين وراشدين، إذا كانوا يفهمون الخطاب ويردون الجواب أن يتمحضوا بالنصيحة، كذلك أن يأتي بهم عنده وينفق عليهم ويربيهم، لأن تربية الإنسان لأبنائه هي من أعظم الذخر الذي يبقى له بعد ذلك. أما أنه يجعلهم في بلد ويكون هو في بلد ثم يريد بعد ذلك أن يأتيهم وكذلك أن يوجد في قلبه من العاطفة عاطفة الأبوة ما يوجد، يقال أن هذا فيه من الصعوبة ما يظهر مما لا يخفى على الناس، لهذا ينبغي له أن ينصف في هذا الأمر وأن لا يحمل الأم ما لا تحتمل، إلا في حال إذا كانت تحرضهم يجب عليها أن تتقي الله في هذا، وأن تعلم أنها تفصل بين الأبناء وأبيهم وأنها تعين على العقوق، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب كما لا يخفى.
أحسن الله إليكم. أبو حاتم من رفح الشيخ سأل عن إذا حكم الإمام الألباني أو الإمام الترمذي على حديث بالصحة هل يجب علي الأخذ بقولهما؟
أولا بالنسبة إذا حكم عالم معتبر في الحديث كالألباني عليه رحمة الله وغيره بأنه صحيح أو ضعيف، إذا كان الإنسان لا يملك آلة الاجتهاد لا حرج عليه أن يقلد ذلك الإمام بقوله هذا، ويقال أنه في مثل قوله هذا أنه صواب ومحتمل للخطأ، لا يوجد أحد معصوم لا الإمام الألباني ولا الإمام الترمذي ولا غيره من الأئمة، وإنما ينبغي لطالب العلم إذا كان يملك آلة التحقيق والنظر أن ينفرد بنفسه، وإذا كان لا يملك آلة النظر فإنه يقلد حينئذ من يثق في دقته في علم الحديث ونظره، ولا يخالف من ولا يعنف أيضا على من خالفه في من سلك طريقة من طرائق التعليل وكان له إمام معتبر في هذا، سواء الترمذي أو ابن حجر أو ابن الملقن وغيرهم، إذا كان له سلف في هذا لا يعنف عليه باعتبار أنه إمام مجتهد في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. سأختم بسؤال جاء في رسالة النصية عن حكم الصلاة في الثياب التي بها الصور أو رسومات.
أولا بالنسبة لوضع الصور على الملابس، يقال أنها لا تخلو من أحوال، إما أن تكون في موضع الامتهان كالصور التي توضع على السراويل، أو توضع مثلا في الخف، أو توضع على النعال أو الجزم، فتكون هذا نوع من الملابس ويوجد عليها صور، يقال أن هذا لا يمنع باعتبار أن لا حكم لها من جهة التأثير في الصورة إلا ما يتعلق بمسألة شغل القلب. إذا كانت تشغل القلب سواء كانت صورة آدمي أو صورة شجر يمنع من ذلك، لأن الإنسان مطالب بالخشوع. أما بالنسبة للتحريم فيقال إذا كانت في موضع إهانة أنا لا أثر لها، أما إذا كانت في موضع تكريم، كانت توضع مثلا في الملابس التي توضع الصور على الصدر، أو توضع مثلا على الأذرعة مثلا، أو على الأكتاف من الخلف أو على الظهر، فهذا موضع تكريم، يقال أن الصلاة فيها لا تجوز، بل إن لبسها لا يجوز أيضا، والصلاة فيها ينبغي أن تعاد على سبيل الاحتياط.
أحسن الله إليكم. هكذا اللحظات الجميلة تنتهي سريعا، انتهى لقاؤنا. أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأن يجزيكم خير الجزاء على تواصلكم، كما أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.